الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. المصنف رحمه الله الإمام المجدد لا يزال يعقد التراجم لما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ الشركية التي تنافي كماله، فلما أنهى رحمه الله الاستدلال في ترجمة سالفة، أعني في باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لما أنهى الاستدلال في هذه الترجمة على أن نسبة النعمة إلى غير الله تعالى شرك خفي ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها للمعنى نفسه، ليستدل بها على أن إضافة النعمة إلى غير الله يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. غير أن الفرق بين هاتين الترجمتين، أعني بين الترجمة السالفة وهي باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وبين هذه الترجمة التي عقدها لقوله جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. الفرق بين هاتين الترجمتين أن الترجمة السالفة في إضافة النعمة إلى مخلوق غير المضيف نفسه، الترجمة السالفة إنما هي في نسبة النعمة إلى مخلوق غير المضيف الذي أضافها، بينما هذه الترجمة هي في الواقع في إضافة النعمة لغير الله، لكن في إضافة النعمة إلى الإنسان نفسه، إلى المضيف نفسه، كأن يضيفها مثلا إلى جهده أو إلى خبرته أو إلى مهارته أو إلى شجاعته أو إلى قوته أو إلى مثلا منزلته بين الناس أو إلى شرفه أو إلى مقامه أو إلى منصبه أو نحو ذلك. فهنا نجد أن المضيف أضاف هذه النعمة إلى نفسه، أضاف النعمة إلى نفسه، وأما في الترجمة السالفة نجد أنه أضافها إلى مخلوق آخر، أضافها إلى الآلهة، أضافها إلى قوة الريح، أضافها إلى شدة السرعة، إلى غير ذلك. فالجامع بين هاتين الترجمتين أن كليهما في إضافة في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. ففي الترجمة السالفة نجد أنه أضافها إلى مخلوق غير نفسه، وفي هذه الترجمة نجد أنه أضافها إلى نفسه، إلى قوته، إلى خبرته، إلى مهارته، إلى كسبه، إلى غير ذلك. فكلا الترجمتين في معنى واحد، وهو إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل، وكلاهما داخل في باب الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. واستدل المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، استدل لها بهذه الآية التي سمعناها، قال جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا، يعني فضلا وإحسانا، غنى أو صحة أو عافية أو تجارة، فإذا أذاقه يعني جنس الإنسان، وهذا هو الأقرب من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، إذا أعطاه الله جل وعلا ومن عليه بهذه النعمة من بعد ضراء مسته، يعني من بعد فقر أو من بعد مرض أو نحو ذلك، ليقولن هذا لي، يعني جنس الإنسان يقول هذه النعمة بسبب جهدي أو بسبب عملي أو أنا مستحق لها وليس ذلك من فضل الله علي. فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية أن هذا المخلوق أضاف أو نسب النعمة إلى نفسه جعله مستحقا لها، فهو على هذا المعنى لم ينسب هذه النعمة لله سبحانه وتعالى وإنما نسبها إلى نفسه. ففي هذه الآية نجد أنه نسبها إلى عمله، قال لا يقول أن هذا لي يعني بسبب يعني هذا بعملي، ولم ينسبها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا المعنى وعلى هذا الاعتبار أصبح هذا اللفظ شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، ذلك أنه جعل نفسه شريكا لله في هذه النعمة، كأنه جعل نفسه شريكا لله جل وعلا في ربوبيته. وأيضا يكون شركا أصغر بمجرد اعتقاد هذا الأمر، فمتى ما اعتقد أنه محقوق بهذه النعمة واعتقد أنها بعمله أو بجهده أو نحو أو بكسبه أو بمهارته أو بشجاعته أو بنحو ذلك ولو لم يتلفظ بلسانه بشيء، فإن هذا أيضا يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. فالشاهد أنه متى ما اعتقد أن هذه النعمة التي يتمتع بها هي من عمله أو هي من جهده أو هي من مهارته أو هي من قوته أو بسبب أو هي بشرفه أو هي بمنصبه أو بمعرفته للناس أو نحو ذلك، إذا كان ذلك على وجه الفخر وعلى وجه الإعجاب بالنفس فإنه يكون بهذا قد وقع فيما ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أن جهده مثلا أو أن عمله أو أن مهارته أو نحو ذلك سبب للحصول على هذه النعمة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليه هو الذي أنعم عليه بها، فهذا ليس بشرك، ليس داخلا في مقام الشرك، لأن الله أخبر بهذا. الله جل وعلا قال في أكثر من آية جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة، فأثبت الله سبحانه وتعالى فيها أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وهكذا الأعمال السيئة تعد سببا لدخول النار. فالضابط في نسبة النعمة إلى الإنسان أعني المحرم في هذا المقام هي أن يضيفها إلى نفسه على سبيل الإعجاب أو على سبيل الفخر أو على سبيل الاعتزاز بها، ويتغافل عن فضل الله سبحانه وتعالى عليه، يعتقد أن ما حصل له من جهد أن ما حصل منه وما وقع منه من جهد أو من مهارة أو من شطارة أو من قوة بدن أو من استقامة رأي أو نحو ذلك هو الجالب لهذه النعمة له، يعتقد أن هذه المهارة أو هذه الشجاعة أو قوة التفكير أو قوة الحفظ في مثلا للمتون أو نحو ذلك، يعتقد أن هذا هو الذي جلب له هذه النعمة، ولم يعتقد أنه من جملة الأسباب، وإنما اعتقد أنه هو الجالب وأنه استحق هذه النعمة بهذا الجهد الذي وقع منه أو بهذه الحافظة التي وقعت له. فمن الله عليه بحافظة، من الله عليه بذاكرة، من الله عليه مثلا بنعمة أخرى، فاعتقد في قرارة نفسه أن هذه الحافظة هي التي جلبت له هذه النعمة، ومن ثم اعتقد أنه مستحق لهذه النعمة بهذه الحافظة أو بهذه القوة أو بهذه الشجاعة أو بهذا العلم أو بهذا العمل، كله داخل في هذا المقام، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا سبب، اعتقد أن هذه الحافظة التي من الله عليه بها في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أو في حفظ المتون، أو اعتقد أن هذه القوة التي من الله عليه بها في بدنه فتقوى بها في بدنه على العمل الصالح أو على العبادة أو على مثلا على التحمل الشديد أو على طلب الدنيا في كل مكان، فهذا إذا كان يعتقد أنه سبب، وأن هذا ليس إلا مجرد سبب، وأن هذه النعمة التي حصلت له هي بفضل الله عز وجل، فهذا ليس بشرك، لأن الله أخبر عن هذا في آيات كثيرة، كما سمعت في قوله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب أعمالهم. وهكذا كما في قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ما وقع منهم من الذنوب والمعاصي. فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الأعمال الصالحة سبب للخير، وأن الأعمال السيئة سبب للشر. أما إن اعتقد أنه محقوق بهذا العمل، أنه محقوق بهذه النعمة لأجل هذا العمل، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأجله. وتقدم أن الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة السالفة أن الترجمة السالفة إنما هي في إضافة النعمة إلى غير الإنسان، يعني أضافها إلى مخلوق غير نفسه، أما هنا فإنه أضاف هذه النعمة إلى نفسه، يعني إلى جهده أو إلى بدنه أو إلى غير ذلك مما من الله به عليه من النعم. نعم.
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. فقال ابن عباس: يريد من عندي.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذين الأثرين في تفسير الآية عقب الآية السالفة لأجل أن يفسر بها المراد من الآية، وهو أن هذا المخلوق أضاف رحمة الله عليه إلى عمله، ولهذا نجد أن مجاهدا فسرها على هذا المعنى، قال: إن قوله ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا مستحق له. فنجد أنه افتخر بعمله واغتر بعمله وجعل هذا هو الجالب له، وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يريد من عندي، يعني أني مستحق لهذه النعمة، مستحق لهذا العطاء الذي أعطاني إياه رب العالمين. فهنا نجد أن من أضاف النعمة إلى نفسه هنا لم يضفها معتقدا أن جهده هو الذي جلبها جلبا يستدعي أن الله لم ينعم عليه بشيء، وإنما اعتقد أنه محقوق بهذا وأنه مستحق لهذا، أي أنه فخر بهذا، أصبح يفخر به، أصبح يعجب به. المعنى أنه نسب هذا إلى نفسه على وجه الإعجاب بالنفس وعلى وجه الفخر والخيلة. أما عياذا بالله إن نسبه إلى نفسه أو إلى مخلوق آخر يعتقد أنه هو الذي من عليه بهذه النعمة وأن الله لا منة عليه فيه، فهذا لا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. نعم.
وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة التي تقدمت في أول ترجمة لصورة من صور إضافة النعمة إلى النفس، ناسب أن يستدل لها لهذه الترجمة بآية أخرى فيها ذكر صورة أخرى من صور نسبة النعمة إلى النفس. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أنكر على من أضاف نعمة الله عليه إلى علمه وإلى قدرته، فهنا قال جل وعلا: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنه قال هذه المقولة، فهنا نجد أنه أضاف النعمة إلى علمه أو قدرته أو حذقه أو مهارته أو شطارته أو قوته أو نحو ذلك. ففي الآية الأولى الآية السادسة نجد أن الله أنكر على من أضاف النعمة إلى عمله، وفي هذه الآية نجد أن الله سبحانه أنكر على من أضاف النعمة إلى علمه أو مهارته، فكلا الصورتين داخل في مسمى الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، ذلك أن فيهما إضافة للنعمة إلى النفس، فمتى ما أضاف النعمة إلى نفسه سواء كان هذا إلى العمل أو إلى العلم أو وهكذا يقال إلى الجهد، وهكذا يقال إلى القوة والشطارة والشجاعة والمهارة ونحو ذلك، وكله داخل في هذا المعنى. فكأن المصنف رحمه الله أراد أن يشير بهاتين الآيتين على أن الحكم عام في كل من أضاف ونسب نعمة الله إلى نفسه على أي صورة كانت، فمتى ما اعتقد أن هذه النعمة التي من الله عليه بها أنه مستحق لها، وأن هذا الجهد إنما هو الجالب لها على وجه الفخر وعلى وجه الخيلاء، فهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا الجهد من فضل الله عليه، أن الله جل وعلا من عليه بهذه القوة فأصبحت سببا للحصول على هذه النعمة، أو اعتقد أن الله من عليه بهذه الذاكرة فأصبحت سببا لحفظ القرآن أو لحفظ السنة، أو اعتقد أن الله من عليه بقوة البدن فأصبحت سببا للحصول على المال الكثير أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس داخلا في هذا الباب، لأنه من باب اعتقاد الأسباب. السبب لا شك أن الشارع الحكيم أثبته في نصوصه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
نعم، أورد هذه الآثار كما تقدم في الآية السالفة، أوردها لأجل أن يفسر بها المراد من هذه الآية، وهو أن هذا المضيف أضاف نعمة الله عليه إلى علمه أو إلى أنه محقوق بها، كما قال غير واحد، قالوا إن المراد أنه على علم من الله أني أهل لهذه النعمة، فهنا أضافها إلى نفسه على وجه الفخر وعلى وجه الاعتزاز بالنفس. وهكذا قول مجاهد رحمه الله، قال المعنى أنه قال: أوتيته على شرف، يعني لأجل هذا الشرف الذي أنا أتبوأه. وهكذا قول قتادة أنه قال: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أني أعلم طرق الحصول على هذه النعمة، فهذا هو الذي جلب لي هذه النعمة، هذا العلم مني هو الذي جلب لي هذه النعمة، فأصبح يفتخر بهذا العلم، أصبح ينسب له هذه النعمة على وجه الفخر وعلى وجه الاعتزاز. فهذا لا شك أنه كما ترى ينافي كمال التوحيد. أما إذا أضافها كما تقدم على وجه أنها سبب، على اعتقادي أن الله جل وعلا من عليه، ولكن هذا الجهد أو هذا العلم سبب من الأسباب، فهذا ليس داخلا في هذا المقام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر للناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، أو قال: الإبل. أعطي بقرة حاملة. قال: فبارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري وأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال امسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال للترجمة بالآيتين السالفتين ناسب أن يستدل لها بهذه القصة من السنة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين بعث الله إليهم ملكا من الملائكة لأجل أن يختبرهم. ووجه الاستدلال بهذه القصة أن الرجلين الأولين وهما الأقرع والأبرص كما سمعت جحدا نعمة الله، جحدا نعمة الله عليهما التي من الله عليهما بها، فقال كل منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فهو هنا نجد أن 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 كل منهما نسب هذه النعمة إلى مهارته وإلى قوته أو إلى نسبه، المعنى أنه ورث هذا المال بقوته عن آبائه وعن أجداده وعن من سبقه، ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله جل وعلا بسبب هذا الجحود بأن سخط عليهما وصيرهما إلى ما كان عليه مما يقدرهما الناس. وأما الثالث وهو الأعمى فإنه لما اعترف بنعمة الله عليه زاده الله جل وعلا من فضله ومن نعمته وإحسانه وجازاه بالرضا عنه. فهذا هو محل الشاهد من هذه القصة، وهي أن الأولين لما أنكر نعمة الله عليهما واعتقد أنهما إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر سخط الله عليهما وصيرهما إلى ما كان عليه، فاقتضى المقام أن تكون نسبة النعمة إلى غير الله محرمة، وأنه كما تقدم شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، ذلك أن الله جل وعلا سخط عليهما، وسخط الله لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وتقدم أن الشرك الأصغر من أعظم كبائر الذنوب، بل إن أهل العلم كما تقدم بيّنوا عاقبة المشرك إذا مات على شركه ولم يتب إلى الله عز وجل، وهو أعني بذلك الشرك الأصغر، وهو كما تقدم واقع تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. أما من كان على كبيرة دون الشرك فإنه واقع تحت مشيئة الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. فالشاهد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لهذه الترجمة بنصوص الكتاب انتقل إلى الاستدلال لها بنصوص السنة، فأورد هذا الحديث على هذه القصة ليستدل به على هذا المعنى. فهنا نجد أنه رحمه الله وفى المقام حقه واستدل لهذا المقام العظيم بنصوص الكتاب والسنة وبينه أتم بيان، وهو أن من أضاف النعمة إلى غير الله فهو لا يخرج عن أحد حالين، إما أن يضيفها إلى مخلوق من المخلوقين غير نفسه، وإما أن يضيفها إلى نفسه، وفي كلا الحالين يكون قد وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، ذلك أنه جعل هذا المخلوق الذي أضاف إليه النعمة أو جعل نفسه شريكا لله في هذه النعمة، فكأنه جعل هذا المخلوق أو جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته. فهذا هو وجه كون هذا اللفظ أو كون هذا الاعتقاد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الاستدلال لهذه الترجمة، ولعلنا نقتصر على هذه الترجمة في هذا اللقاء، ونستمع إلى شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغير قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى قوله وقوله تعالى: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، وليس ما ذكروه اختلافا، وإنما هو أفراد المعنى.
نعم نعم، المعنى أن هذه التفسيرات من المفسرين من الصحابة والتابعين رحمهم الله كلها تدور على معنى واحد، ولكنها على صور. فأراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى صور نسبة النعمة إلى غير الله، فإنها تارة تكون إلى مخلوق من المخلوقين، وتارة تكون إلى نفس الإنسان، وتارة تكون إلى جهده، وتارة تكون إلى عمله، وتارة تكون إلى مهارته، وربما نسبها إلى منزلة بين الناس، أو إلى شرفه، أو إلى مقامه، أو إلى منصبه، إلى غير ذلك. فالشاهد أن لهذه الألفاظ صورا عديدة، فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله حكى لنا أكثر من تفسير لهاتين الآيتين ليستدل بهذه التفسيرات وهذه الأقوال على أن الضابط في هذا كله هو إضافة النعمة إلى المخلوق على أي وجه كان. فمتى ما أضافها إلى مخلوق واعتقد أن هذا ليس مجرد سبب، وإنما هو لأجل أنه مستحق لهذه النعمة بهذه المهارة أو بهذه الشجاعة أو بهذا العلم أو بهذه القوة أو بهذه الحافظة أو بغير ذلك، فهذا هو الضابط فيها في هذا المقام، وهو الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أنه سبب، اعتقد أن هذه القوة سبب من الأسباب، وأن الله سبحانه هو الذي تفضل عليه بهذه النعمة، أو اعتقد أن هذا العمل الذي وفقه الله له سواء كان عملا صالحا أو عملا دنيويا أنه مجرد سبب، وأن الله هو الذي تفضل عليه بهذه القوة وبهذا العمل وبهذا الجهد، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في جوازه، لأن الله كما سمعنا قبل قليل في التعليق على كتاب الإمام المجدد أن الله أثبت وجود الأسباب سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب الأعمال الطيبة دخلوا الجنة. وهكذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بسبب ما وقع لكم من الذنوب والمعاصي. فأثبت الله جل وعلا الأسباب، وأثبت أنها سبب لما وقع لهم من الخير أو لما وقع لهم من الشر. فإذا اعتقد أن هذا مجرد سبب وأن الله سبحانه هو المتفضل فلا إشكال في هذا، لا إشكال في جوازه، إنما المحرم هو أن يعتقد أنه مستحق لهذا بهذا العمل، أو أنه مستحق لهذه النعمة بهذه المنزلة أو نحو ذلك، اعتقد أن هذا هو الجالب له على سبيل الإعجاب بالنفس أو على سبيل الاعتزاز بالنفس أو على سبيل الفخر وعلى سبيل الخيلاء، فهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد، لأنه كأنه جعل نفسه شريكا لله في هذه النعمة، أي في ربوبية الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه هو الذي ينعم على عباده. نعم.
قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو قال الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: فبارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
نعم، هذا هو محل الشاهد من الحديث لهذه الترجمة، أنه قال، يعني هذا الأبرص قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني بسبب هذا الجهد الذي بذلته في إرث هذا المال عن آبائي وعن أجدادي، فهنا جحد نعمة الله عليه ونسبها لنفسه، فذمه، فوقع له الذم على هذا المعنى وعلى هذا الاعتبار. وهذا كما ذكرنا قبل قليل يقع في جحود النعمة ولو اعتقد هذا بقلبه وإن لم يتلفظ به، فمتى ما اعتقد أن هذه النعمة إنما حصلت له بهذا الجهد لأجل أنه مستحق له، فهذا لا شك أنه ينافي شكر نعمة نعمة الله على العبد. فالضابط هنا هو الاعتقاد ولو لم يتلفظ به، أما إذا اعتقد مع التلفظ فلا شك فيه. فالقصد أن المنهي عنه هنا هو أن ينسب النعمة إلى النفس أو إلى المخلوق مع اعتقاد أنه مستحق لهذه النعمة، أو أن هذا المخلوق هو الذي جلب له هذه النعمة. فإذا اعتقد هذا مع التلفظ فلا شك أنه ينافي كمال التوحيد، وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتلفظ به. فالشاهد من هذا الحديث أن كل من هذين، يعني الأعمى يعني الأبرص والأقرع، قال: إنما أتيت هذا المال كابر عن كابر، أو قال: ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فسخط الله عليهما وصيرهما إلى ما كان عليه، بمعنى أن الأبرص عاد إليه جلده الأول، والأقرع كذلك عاد إليه وضعه الأول. فهذه هي ثمرة سخط الله عليهما. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على إثبات السخط لله عز وجل، وأن هذه من صفاته سبحانه وتعالى التي تليق به، فلا تكيف هذه الصفة ولا تمثل ولا تشبه بصفة من صفات المخلوقين ولا تعطل، لأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. نعم.
قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
نعم. والشاهد منه أنه قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فهنا نسب نعمة رد البصر إلى الله عز وجل. أما الأولان اللذان قبله فإن كل منهما قال: ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ولم يقل أحد منهما إن الله هو الذي من علي بهذا المال، وإنما نسب هذه النعمة إلى النفس. أما هنا فنجد أنه نسب رد البصر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال: هذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها. قال ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها.
نعم. المعنى أنه كفر هذه النعمة، ليس المعنى أنه خرج عن دائرة الإسلام، المعنى أنه كفر بهذه النعمة، أي لم ينسبها إلى المنعم جل وعلا، لم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو كفر النعمة. وكفر النعمة كفر دون كفر، فهذا الكفر ينافي كمال التوحيد، فهو يعلم أن الله جل وعلا هو المنعم على العباد، ولكنه نسب هذه النعمة إلى نفسه، أي يعتقد أنه مستحق لها لأجل هذه المهارة أو لأجل هذه القوة أو لأجل هذه الشطارة أو نحو ذلك، فهذا هو كفر النعمة الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى كلامه
رحمه الله. نعم، لا بد من هذا كله، لا بد من إضافة النعمة إلى الله سبحانه، ومن العمل بالأعمال الصالحة، أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، فإذا استعمل النعمة فيما حرم الله عليه فإنه يكون أيضا كافرا بهذه النعمة، لكن لا يقال إنه وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وإنما يقال إن هذا قادح في كمال توحيده، لأن المعاصي على وجه العموم تقدح في كمال الإيمان وفي كمال التوحيد. فالشاهد أن الكافر بالنعمة تارة يكفر بها على اعتقاد أن هذه النعمة إنما هي على وجه الاستحقاق له، على وجه الفخر وعلى وجه الخيلة، فهذا هو الذي يقال عنه إنه شرك خفي ينافي كمال التوحيد، وتارة يعتقد أن الله هو المنعم وأن الله هو المتفضل عليه، ولكنه استعمل هذه النعمة في معصية من المعاصي، استعمل سمعه في مشاهدة في سماع ما حرم الله عليه من آلات الغنى ومن المزامير ومن المعازف، وكذلك مثلا استعمل بصره في مشاهدة ما حرم الله عليه، أو استعمل قدميه في السير إلى ما حرم الله عليه، أو استعمل لسانه في سب الناس وفي القدح بأعراض المسلمين أو السب والشتم واللعن، أو استعمل جوارحه فيما حرم الله عليه على أي وجه كان، فهذا لا شك أنه ليس بشاكر للنعمة، وإنما هو كافر بها الكفر الذي يكون دون الكفر الأكبر، وهو كفر النعمة، وهو الذي يوجب زوال هذه النعمة عن صاحبها، كما في قوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن كفر النعمة وهو استعمالها على غير ما أباح الله يوجب زوال هذه النعمة، ذلك أن الله امتن على عباده بهذه النعم لأجل أن يستعينوا بها على طاعته، لأجل أن يستعينوا بها على ما أباح الله لهم في هذه الدار الدنيا. أما إن استعملوا هذه النعم التي من الله عليهم بها من الخيرات العظيمة ومن صحة الأبدان ومن الأمن في الأوطان، إذا استعملوها فيما حرم الله فإن المستعمل على هذا فإن مستعمل النعمة على هذا الاعتبار يكون قد كفر بهذه النعمة واستحق زوالها، كما سمعت في هذه الآية، كما سمعت في قوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، يعني هذه النعمة، لأزيدنكم، ولئن كفرتم، يعني كفرتم بهذه النعمة، وليس المعنى الكفر الأكبر الذي يوجب الخلود من دائرة الإسلام. قال جل وعلا: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، المعنى أن عاقبة كفران النعمة هو عذاب الله وهو زوالها. وأيضا كما أخبر الله جل وعلا في قصة أهل القرية الذين كفروا بنعمة الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب ما كانوا يصنعون من الذنوب والمعاصي. فالواجب على المسلم وعلى المؤمن وعلى المسلمة وعلى المؤمنة أن يتقي الله عز وجل، وأن يستعمل نعم الله فيما أباح الله وفيما يرضي الله عز وجل. أما إذا استعمل هذه النعم سواء كانت في بدنه أو كانت في غير ذلك، أو كانت مالا أو كانت مركبة أو كانت نحو ذلك مما أنعم الله عليه، إذا استعملها فيما حرم الله فإن هذا يوجب سخط الله عليه، وأيضا يوجب زوال هذه النعمة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: قد قذر الناس، أي بكراهة رؤيته وقربه منهم.
نعم. رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على الترجمة التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. المصنف رحمه الله الإمام المجدد لا يزال يعقد التراجم لما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ الشركية التي تنافي كماله. فلما أنهى رحمه الله الاستدلال في ترجمة سالفة أعني في باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لما أنهى الاستدلال في هذه الترجمة على أن نسبة النعمة إلى غير الله تعالى شرك خفي ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها للمعنى نفسه، ليستدل بها على أن إضافة النعمة إلى غير الله يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. غير أن الفرق بين هاتين الترجمتين، أعني بين الترجمة السالفة وهي باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وبين هذه الترجمة التي عقدها لقوله جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. الفرق بين هاتين الترجمتين أن الترجمة السالفة في إضافة النعمة إلى مخلوق غير المضيف نفسه، الترجمة السالفة إنما هي في نسبة النعمة إلى مخلوق غير المضيف الذي أضافها، بينما هذه الترجمة هي في الواقع في إضافة النعمة لغير الله، لكن في إضافة النعمة إلى الإنسان نفسه، إلى المضيف نفسه، كأن يضيفها مثلا إلى جهده أو إلى خبرته أو إلى مهارته أو إلى شجاعته أو إلى قوته أو إلى مثلا منزلته بين الناس أو إلى شرفه أو إلى مقامه أو إلى منصبه أو نحو ذلك. فهنا نجد أن المضيف أضاف هذه النعمة إلى نفسه، أضاف النعمة إلى نفسه، وأما في الترجمة السالفة نجد أنه أضافها إلى مخلوق آخر، أضافها إلى الآلهة، أضافها إلى قوة الريح، أضافها إلى شدة السرعة، إلى غير ذلك. فالجامع بين هاتين الترجمتين أن كليهما في إضافة في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. ففي الترجمة السالفة نجد أنه أضافها إلى مخلوق غير نفسه، وفي هذه الترجمة نجد أنه أضافها إلى نفسه، إلى قوته، إلى خبرته، إلى مهارته، إلى كسبه، إلى غير ذلك. فكلا الترجمتين في معنى واحد، وهو إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل، وكلاهما داخل في باب الشرك الذي ينافي كمال التوحيد. واستدل المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، استدل لها بهذه الآية التي سمعناها، قال جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا، يعني فضلا وإحسانا، غنى أو صحة أو عافية أو تجارة، فإذا أذاقه يعني جنس الإنسان، وهذا هو الأقرب من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، إذا أعطاه الله جل وعلا ومن عليه بهذه النعمة من بعد ضراء مسته، يعني من بعد فقر أو من بعد مرض أو نحو ذلك، ليقولن هذا لي، يعني جنس الإنسان يقول هذه النعمة بسبب جهدي أو بسبب عملي أو أنا مستحق لها وليس ذلك من فضل الله علي. فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية، أن هذا المخلوق أضاف أو نسب النعمة إلى نفسه، جعله مستحقا لها، فهو على هذا المعنى لم ينسب هذه النعمة لله سبحانه وتعالى، وإنما نسبها إلى نفسه. ففي هذه الآية نجد أنه نسبها إلى عمله، قال ليقولن هذا لي، يعني بسبب، يعني هذا بعملي، ولم ينسبها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا المعنى وعلى هذا الاعتبار أصبح هذا اللفظ شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، ذلك أنه جعل نفسه شريكا لله في هذه النعمة، كأنه جعل نفسه شريكا لله جل وعلا في ربوبيته. وأيضا يكون شركا أصغر بمجرد اعتقاد هذا الأمر. فمتى ما اعتقد أنه محقوق بهذه النعمة واعتقد أنها بعمله أو بجهده أو نحو أو بكسبه أو بمهارته أو بشجاعته أو بنحو ذلك ولو لم يتلفظ بلسانه بشيء فإن هذا أيضا يعد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. فالشاهد أنه متى ما اعتقد أن هذه النعمة التي يتمتع بها هي من عمله أو هي من جهده أو هي من مهارته أو هي من قوته أو بسبب أو هي بشرفه أو هي بمنصبه أو بمعرفته للناس أو نحو ذلك، إذا كان ذلك على وجه الفخر وعلى وجه الإعجاب بالنفس فإنه يكون بهذا قد وقع فيما ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أن جهده مثلا أو أن عمله أو أن مهارته أو نحو ذلك سبب للحصول على هذه النعمة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليه هو الذي أنعم عليه بها، فهذا ليس بشرك، ليس داخلا في مقام الشرك، لأن الله أخبر بهذا. الله جل وعلا قال في أكثر من آية: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة. فأثبت الله سبحانه وتعالى فيها أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وهكذا الأعمال السيئة تعد سببا لدخول النار. فالضابط في نسبة النعمة إلى الإنسان، أعني المحرم في هذا المقام، هي أن يضيفها إلى نفسه على سبيل الإعجاب أو على سبيل الفخر أو على سبيل الاعتزاز بها، ويتغافل عن فضل الله سبحانه وتعالى عليه، يعتقد أن ما حصل له من جهد أن ما حصل منه وما وقع منه من جهد أو من مهارة أو من شطارة أو من قوة بدن أو من استقامة رأي أو نحو ذلك هو الجالب لهذه النعمة له. يعتقد أن هذه المهارة أو هذه الشجاعة أو قوة التفكير أو قوة الحفظ في مثلا للمتون أو نحو ذلك، يعتقد أن هذا هو الذي جلب له هذه النعمة، ولم يعتقد أنه من جملة الأسباب، وإنما اعتقد أنه هو الجالب وأنه استحق هذه النعمة بهذا الجهد الذي وقع منه أو بهذه الحافظة التي وقعت له. فمن الله عليه بحافظة، من الله عليه بذاكرة، من الله عليه مثلا بنعمة أخرى، فاعتقد في قرارة نفسه أن هذه الحافظة هي التي جلبت له هذه النعمة، ومن ثم اعتقد أنه مستحق لهذه النعمة بهذه الحافظة أو بهذه القوة أو بهذه الشجاعة أو بهذا العلم أو بهذا العمل، كله داخل في هذا المقام. فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا سبب، اعتقد أن هذه الحافظة التي من الله عليه بها في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أو في حفظ المتون، أو اعتقد أن هذه القوة التي من الله عليه بها في بدنه فتقوى بها في بدنه على العمل الصالح أو على العبادة أو على مثلا على التحمل الشديد أو على طلب الدنيا في كل مكان، فهذا إذا كان يعتقد أنه سبب وأن هذا ليس إلا مجرد سبب وأن هذه النعمة التي حصلت له هي بفضل الله عز وجل، فهذا ليس بشرك، لأن الله أخبر عن هذا في آيات كثيرة كما سمعت في قوله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب أعمالهم. وهكذا كما في قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ما وقع منهم من الذنوب والمعاصي. فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الأعمال الصالحة سبب للخير وأن الأعمال السيئة سبب للشر. أما إن اعتقد أنه محقوق بهذا العمل أنه محقوق بهذه النعمة لأجل هذا العمل، فهذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأجله. وتقدم أن الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة السالفة أن الترجمة السالفة إنما هي في إضافة النعمة إلى غير الإنسان، يعني أضافها إلى مخلوق غير نفسه، أما هنا فإنه أضاف هذه النعمة إلى نفسه، يعني إلى جهده أو إلى بدنه أو إلى غير ذلك مما من الله به عليه من النعم. نعم.
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. فقال ابن عباس: يريد من عندي.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذين الأثرين في تفسير الآية عقب الآية السالفة لأجل أن يفسر بها المراد من الآية، وهو أن هذا المخلوق أضاف رحمة الله عليه إلى عمله، ولهذا نجد أن مجاهدا فسرها على هذا المعنى، قال: إن قوله ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا مستحق له، فنجد أنه افتخر بعمله واغتر بعمله وجعل هذا هو الجالب له، وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يريد من عندي، يعني أني مستحق لهذه النعمة، مستحق لهذا العطاء الذي أعطاني إياه رب العالمين. فهنا نجد أن من أضاف النعمة إلى نفسه هنا لم يضفها معتقدا أن جهده هو الذي جلبها جلبا يستدعي أن الله لم ينعم عليه بشيء، وإنما اعتقد أنه محقوق بهذا وأنه مستحق لهذا، أي أنه فخر بهذا، أصبح يفخر به، أصبح يعجب به، المعنى أنه نسب هذا إلى نفسه على وجه الإعجاب بالنفس وعلى وجه الفخر والخيلة. أما عياذا بالله نسبه إلى نفسه أو إلى مخلوق آخر يعتقد أنه هو الذي من عليه بهذه النعمة وأن الله لا منة عليه فيه، فهذا لا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. نعم.
وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة التي تقدمت في أول ترجمة لصورة من صور إضافة النعمة إلى النفس، ناسب أن يستدل لها لهذه الترجمة بآية أخرى فيها ذكر صورة أخرى من صور نسبة النعمة إلى النفس، ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أنكر على من أضاف نعمة الله عليه إلى علمه وإلى قدرته، فهنا قال جل وعلا: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنه قال هذه المقولة، فهنا نجد أنه أضاف النعمة إلى علمه أو قدرته أو حذقه أو مهارته أو شطارته أو قوته أو نحو ذلك. ففي الآية الأولى الآية السادسة نجد أن الله أنكر على من أضاف النعمة إلى عمله، وفي هذه الآية نجد أن الله سبحانه أنكر على من أضاف النعمة إلى علمه أو مهارته، فكلا الصورتين داخل في مسمى الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، ذلك أن فيهما إضافة للنعمة إلى النفس، فمتى ما أضاف النعمة إلى نفسه سواء كان هذا إلى العمل أو إلى العلم أو وهكذا يقال إلى الجهد وهكذا يقال إلى القوة والشطارة والشجاعة والمهارة ونحو ذلك، وكله داخل في هذا المعنى. فكأن المصنف رحمه الله أراد أن يشير بهاتين الآيتين على أن الحكم عام في كل من أضاف ونسب نعمة الله إلى نفسه على أي صورة كانت، فمتى ما اعتقد أن هذه النعمة التي من الله عليه بها أنه مستحق لها وأن هذا الجهد إنما هو الجالب لها على وجه الفخر وعلى وجه الخيلة، فهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أن هذا الجهد من فضل الله عليه، أن الله جل وعلا من عليه بهذه القوة فأصبحت سببا للحصول على هذه النعمة، أو اعتقد أن الله من عليه بهذه الذاكرة فأصبحت سببا لحفظ القرآن أو لحفظ السنة، أو اعتقد أن الله من عليه بقوة البدن فأصبحت سببا للحصول على المال الكثير أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس داخلا في هذا الباب، لأنه من باب اعتقاد الأسباب. السبب لا شك أن الشارع الحكيم أثبته في نصوصه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
نعم، أورد هذه الآثار كما تقدم في الآية السالفة، أوردها لأجل أن يفسر بها المراد من هذه الآية، وهو أن هذا المضيف أضاف نعمة الله عليه إلى علمه أو إلى أنه محقوق بها، كما قال غير واحد، قالوا إن المراد أنه على علم من الله أني أهل لهذه النعمة، فهنا أضافها إلى نفسه على وجه الفخر وعلى وجه الاعتزاز بالنفس. وهكذا قول مجاهد رحمه الله، قال المعنى أنه قال: أوتيته على شرف، يعني لأجل هذا الشرف الذي أنا أتبوأه. وهكذا قول قتادة أنه قال: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أني أعلم طرق الحصول على هذه النعمة، فهذا هو الذي جلب لي هذه النعمة، هذا العلم مني هو الذي جلب لي هذه النعمة، فأصبح يفتخر بهذا العلم، أصبح ينسب له هذه النعمة على وجه الفخر وعلى وجه الاعتزاز. فهذا لا شك أنه كما ترى ينافي كمال التوحيد. أما إذا أضافها كما تقدم على وجه أنها سبب، على اعتقادي أن الله جل وعلا من عليه، ولكن هذا الجهد أو هذا العلم سبب من الأسباب، فهذا ليس داخلا في هذا المقام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، أو قال: الإبل. أعطي بقرة حاملة. قال: فبارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري وأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال امسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال للترجمة بالآيتين السالفتين ناسب أن يستدل لها بهذه القصة من السنة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين بعث الله إليهم ملكا من الملائكة لأجل أن يختبرهم. ووجه الاستدلال بهذه القصة أن الرجلين الأولين وهما الأقرع والأبرص كما سمعت جحدا نعمة الله، جحدا نعمة الله عليهما التي من الله عليهما بها، فقال كل منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فهو هنا نجد أن كل منهما نسب هذه النعمة إلى مهارته وإلى قوته أو إلى نسبه، المعنى أنه ورث هذا المال بقوته عن آبائه وعن أجداده وعن من سبقه ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله جل وعلا بسبب هذا الجحود بأن سخط عليهما وصيرهما إلى ما كان عليه مما يقدرهما الناس. وأما الثالث وهو الأعمى فإنه لما اعترف بنعمة الله عليه زاده الله جل وعلا من فضله ومن نعمته وإحسانه وجازاه بالرضا عنه. فهذا هو محل الشاهد من هذه القصة، وهي أن الأولين لما أنكر نعمة الله عليهما واعتقد أنهما إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر سخط الله عليهما وصيرهما إلى ما كان عليه، فاقتضى المقام أن تكون نسبة النعمة إلى غير الله محرمة، وأنه كما تقدم شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، ذلك أن الله جل وعلا سخط عليهما، وسخط الله لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وتقدم أن الشرك الأصغر من أعظم كبائر الذنوب، بل إن أهل العلم كما تقدم بيّنوا عاقبة المشرك إذا مات على شركه ولم يتب إلى الله عز وجل، وهو أعني بذلك الشرك الأصغر، وهو كما تقدم واقع تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. أما من كان على كبيرة دون الشرك فإنه واقع تحت مشيئة الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. فالشاهد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لهذه الترجمة بنصوص الكتاب انتقل إلى الاستدلال لها بنصوص السنة، فأورد هذا الحديث على هذه القصة ليستدل به على هذا المعنى. فهنا نجد أنه رحمه الله وفى المقام حقه واستدل لهذا المقام العظيم بنصوص الكتاب والسنة وبينه أتم بيان، وهو أن من أضاف النعمة إلى غير الله فهو لا يخرج عن أحد حالين، إما أن يضيفها إلى مخلوق من المخلوقين غير نفسه، وإما أن يضيفها إلى نفسه، وفي كلا الحالين يكون قد وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، ذلك أنه جعل هذا المخلوق الذي أضاف إليه النعمة أو جعل نفسه شريكا لله في هذه النعمة، فكأنه جعل هذا المخلوق أو جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته. فهذا هو وجه كون هذا اللفظ أو كون هذا الاعتقاد شركا أصغر ينافي كمال التوحيد. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الاستدلال لهذه الترجمة، ولعلنا نقتصر على هذه الترجمة في هذا اللقاء، ونستمع إلى شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغير قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى قوله وقوله تعالى: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وليس ما ذكروه اختلافا، وإنما هو أفراد المعنى.
نعم نعم، المعنى أن هذه التفسيرات من المفسرين من الصحابة والتابعين رحمهم الله كلها تدور على معنى واحد، ولكنها على صور. فأراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى صور نسبة النعمة إلى غير الله، فإنها تارة تكون إلى مخلوق من المخلوقين، وتارة تكون إلى نفس الإنسان، وتارة تكون إلى جهده، وتارة تكون إلى عمله، وتارة تكون إلى مهارته، وربما نسبها إلى منزلته بين الناس، أو إلى شرفه، أو إلى مقامه، أو إلى منصبه، إلى غير ذلك. فالشاهد أن لهذه الألفاظ صورا عديدة، فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله حكى لنا أكثر من تفسير لهاتين الآيتين ليستدل بهذه التفسيرات وهذه الأقوال على أن الضابط في هذا كله هو إضافة النعمة إلى المخلوق على أي وجه كان. فمتى ما أضافها إلى مخلوق واعتقد أن هذا ليس مجرد سبب، وإنما هو لأجل أنه مستحق لهذه النعمة في هذه بهذه المهارة أو بهذه الشجاعة أو بهذا العلم أو بهذه القوة أو بهذه الحافظة أو بغير ذلك، فهذا هو الضابط فيها في هذا المقام، وهو الذي ينافي كمال التوحيد. أما إن اعتقد أنه سبب، اعتقد أن هذا أن هذه القوة سبب من الأسباب، وأن الله سبحانه هو الذي تفضل عليه بهذه النعمة، أو اعتقد أن هذا العمل الذي وفقه الله له سواء كان عملا صالحا أو عملا دنيويا أنه مجرد سبب، وأن الله هو الذي تفضل عليه بهذه القوة وبهذا العمل وبهذا الجهد، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في جوازه، لأن الله كما سمعنا قبل قليل في التعليق على كتاب الإمام المجدد أن الله أثبت وجود الأسباب سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب الأعمال الطيبة دخلوا الجنة. وهكذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بسبب ما وقع لكم من الذنوب والمعاصي. فأثبت الله جل وعلا الأسباب، وأثبت أنها سبب لما وقع لهم من الخير أو لما وقع لهم من الشر. فإذا اعتقد أن هذا مجرد سبب وأن الله سبحانه هو المتفضل، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في جوازه، إنما المحرم هو أن يعتقد أنه مستحق لهذا بهذا العمل، أو أنه مستحق لهذه النعمة بهذه المنزلة أو نحو ذلك. اعتقد أن هذا هو الجالب له على سبيل الإعجاب بالنفس، أو على سبيل الاعتزاز بالنفس، أو على سبيل الفخر وعلى سبيل الخيلاء، فهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد، لأنه كأنه جعل نفسه شريكا لله في هذه النعمة، أي في ربوبية الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه هو الذي ينعم على عباده. نعم.
قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو قال الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال فبارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
نعم، وهذا هو محل الشاهد من الحديث لهذه الترجمة، أنه قال يعني هذا الأبرص قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني بسبب هذا الجهد الذي بذلته في إرث هذا المال عن آبائي وعن أجدادي، فهنا جحد نعمة الله عليه ونسبها لنفسه فذمه، فوقع له الذم على هذا المعنى وعلى هذا الاعتبار. وهذا كما ذكرنا قبل قليل يقع في جحود النعمة ولو اعتقد هذا بقلبه وإن لم يتلفظ به، فمتى ما اعتقد أن هذه النعمة إنما حصلت له بهذا الجهد لأجل أنه مستحق له، فهذا لا شك أنه ينافي شكر نعمة الله على العبد. فالضابط هنا هو الاعتقاد ولو لم يتلفظ به، أما إذا اعتقد مع التلفظ فلا شك فيه. القصد أن المنهي عنه هنا هو أن ينسب النعمة إلى النفس أو إلى المخلوق مع اعتقاد أنه مستحق لهذه النعمة، أو أن هذا المخلوق هو الذي جلب له هذه النعمة. فإذا اعتقد هذا مع التلفظ فلا شك أنه ينافي كمال التوحيد، وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتلفظ به. فالشاهد من هذا الحديث أن كل من هذين يعني الأبرص والأقرع قال إنما أتيت هذا المال كابر عن كابر، أو قال ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فسخط الله عليهما وصيرهما إلى ما كان عليه، بمعنى أن الأبرص عاد إليه جلده الأول، والأقرع كذلك عاد إليه وضعه الأول. فهذه هي ثمرة سخط الله عليهما. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على إثبات السخط لله عز وجل، وأن هذه من صفاته سبحانه وتعالى التي تليق به، فلا تكيف هذه الصفة ولا تمثل ولا تشبه بصفة من صفات المخلوقين ولا تعطل، لأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. نعم.
قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
نعم، والشاهد منه أنه قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فهنا نسب نعمة رد البصر إلى الله عز وجل. أما الأولان اللذان قبله فإن كل منهما قال ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ولم يقل أحد منهما إنما إن الله هو الذي من علي بهذا المال، وإنما نسب هذه النعمة إلى النفس. أما هنا فنجد أنه نسب رد البصر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. قال هذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها. قال ابن القيم رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها.
نعم. المعنى أنه كفر هذه النعمة، ليس المعنى أنه خرج عن دائرة الإسلام، المعنى أنه كفر بهذه النعمة، أي لم ينسبها إلى المنعم جل وعلا، لم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو كفر النعمة، وكفر النعمة كفر دون كفر، فهذا الكفر ينافي كمال التوحيد، فهو يعلم أن الله جل وعلا هو المنعم على العباد ولكنه نسب هذه النعمة إلى نفسه، أي يعتقد أنه مستحق لها لأجل هذه المهارة أو لأجل هذه القوة أو لأجل هذه الشطارة أو نحو ذلك، فهذا هو كفر النعمة الذي ينافي كمال التوحيد. نعم.
ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى كلامه
رحمه الله. نعم، لا بد من هذا كله، لا بد من نسب من إضافة النعمة إلى الله سبحانه، ومن العمل بالأعمال الصالحة، أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، فإذا استعمل النعمة فيما حرم الله عليه فإنه يكون أيضا كافرا بهذه النعمة، لكن لا يقال إنه وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، وإنما يقال إن هذا قادح في كمال توحيده، لأن المعاصي على وجه العموم تقدح في كمال الإيمان وفي كمال التوحيد. الشاهد أن الكافر بالنعمة تارة يكفر بها على اعتقاد أن هذه النعمة إنما هي على وجه الاستحقاق له، على وجه الفخر وعلى وجه الخيلة، فهذا هو الذي يقال عنه إنه شرك خفي ينافي كمال التوحيد، وتارة يعتقد أن الله هو المنعم وأن الله هو المتفضل عليه ولكنه استعمل هذه النعمة في معصية من المعاصي، استعمل سمعه في سماع ما حرم الله عليه من آلات الغنى ومن المزامير ومن المعازف، وكذلك مثلا استعمل بصره في مشاهدة ما حرم الله عليه، أو استعمل قدميه في السير إلى ما حرم الله عليه، أو استعمل لسانه في سب الناس وفي القدح بأعراض المسلمين، أو السب والشتم واللعن، أو استعمل جوارحه فيما حرم الله عليه على أي وجه كان، فهذا لا شك أنه ليس بشاكر للنعمة، وإنما هو كافر بها الكفر الذي يكون دون الكفر الأكبر، وهو كفر النعمة، وهو الذي يوجب زوال هذه النعمة عن صاحبها، كما في قوله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فإن كفر النعمة وهو استعمالها على 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 غير ما أباح الله يوجب زوال هذه النعمة، ذلك أن الله امتن على عباده بهذه النعم لأجل أن يستعينوا بها على طاعته، لأجل أن يستعينوا بها على ما أباح الله لهم في هذه الدار الدنيا، أما إن استعملوا هذه النعم التي من الله عليهم بها من الخيرات العظيمة ومن صحة الأبدان ومن الأمن في الأوطان إذا استعملوها فيما حرم الله، فإن المستعمل على هذا فإن مستعمل النعمة على هذا الاعتبار يكون قد كفر بهذه النعمة واستحق زوالها، كما سمعت في هذه الآية، كما سمعت في قوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، يعني هذه النعمة، لأزيدنكم، ولئن كفرتم، يعني كفرتم بهذه النعمة. وليس المعنى الكفر الأكبر الذي يوجب الخلود من دائرة الإسلام. قال جل وعلا: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المعنى أن عاقبة كفران النعمة هو عذاب الله وهو زوالها. وأيضا كما أخبر الله جل وعلا في قصة أهل القرية الذين كفروا بنعمة الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب ما كانوا يصنعون من الذنوب والمعاصي. فالواجب على المسلم وعلى المؤمن وعلى المسلمة وعلى المؤمنة أن يتقي الله عز وجل وأن يستعمل نعم الله فيما أباح الله وفيما يرضي الله عز وجل. أما إذا استعمل هذه النعم سواء كانت في بدنه أو كانت في غير ذلك، أو كانت مالا أو كانت مركبة أو كانت نحو ذلك مما أنعم الله عليه، إذا استعملها فيما حرم الله فإن هذا يوجب سخط الله عليه وأيضا يوجب زوال هذه النعمة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: قد قذر الناس، أي بكراهة رؤيته وقربه منهم.
نعم. رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على الترجمة التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.